الحديث الذي بعده وهو الحديث السابع كذلك الحديث الثامن في مسألة واحدة في حكم السمن أو اللبن أو العسل أو العصير إذا وقعت فيه الفأرة. وقعت الفأرة، الفأرة نجسة، فإذا وقعت هذه الفأرة في السمن أو اللبن أو العسل أو العصير هل يباع؟ إذا ماتت هذه الفأرة في اللبن أو السمن أو العسل أو العصير هي نجسة، فهل يباع هذا السمن أم لا؟ حديثان أوردهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب. الحديث الأول وهو الحديث السابع في الباب عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. ألقوها الفأرة وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. هذه زيادة أحمد والنسائي اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنها شاذة كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 1532، قال رواية شاذة في سمن جامد. الرواية الصحيحة التي في البخاري أن فأرة وقعت في سمن لم يذكر سمن جامد، فجاءت الزيادة عند النسائي وعند أحمد، لكن الزيادة قال الألباني رواية شاذة هذه الزيادة. والحديث الثاني في حكم السمن تقع فيه الفأرة هو حديث أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم علي البخاري وأبو حاتم بالوهم، الوهم من الراوي، فكأن البخاري وأبو حاتم ضعف هذا الحديث. رواية معمر خالف الثقات، وهم معمر رحمه الله خالف الثقات إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الرواية ضعيفة، ضعفها الألباني رحمه الله أيضا في ضعيف سنن أبي داود 3842، قال شاذ. هكذا أيضا ابن القيم رحمه الله قال أئمة الحديث طعنوا فيه في هذا الحديث ولم يروه صحيحا بل رأوه خطأ محضا، فهي رواية موهومة معلولة. إذن الحديث الثاني حديث ضعيف في مسألة تقييد السمن بأنه جامد، كذلك الزيادة التي عند النسائي وأحمد في الحديث الأول في سمن جامد أيضا رواية شاذة كما قال الألباني رحمه الله. إذن هذان حديثان في حكم السمن تقع فيه الفأرة هو سمن أو عسل أو عصير أو لبن وقعت فيه فأرة فماتت، فما هو حكم هذا السمن أو العسل أو اللبن؟ هل يجوز بيعه أم لا؟ هذان حديثان الحديث فيه خمس مسائل ذكر أهل العلم. المسألة الأولى حكم هذا اللبن أو العسل أو السمن الذي وقعت فيه الفأرة فماتت، ما هو حكمه؟ حديث ميمونة الذي رواه البخاري دليل، هذا القول الأول حديث دليل على أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه نجست ما حولها مما وقعت فيه، فيجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها، ويحكم على البقية بأنه طاهر، لا تسري النجاسة إلى كل أجزائه، فيجوز أكله ولا فرق في ذلك بين كثير السمن وقليله. هذا في السمن. وظاهر حديث البخاري أنه لا فرق بين الجامد والمائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله جوابا عاما مطلقا بأن يلقوها وما حولها وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم النبي صلى الله عليه وسلم هل كان سمنهم مائعا أو جامدا. والعلماء قالوا حد السمن الجامد ما إذا أخذ منه شيء لم يتردى من الباقي مكانه، لا يسيل إذا كسر إناؤه جامد، وأما المائع فهو عكسه، يتراد عند الأخذ منه يتحرك في الإناء، هذا مائع يسيل إذا كسر إناؤه. هذا قول بعض أهل الحديث كالبخاري، كما تشعر بذلك ترجمته على حديث ميمونة رضي الله عنها. والمسألة الثانية في الحديث هي أن الحكم بطهارة السمن ونحوه مشروط بأن لا يتغير بالنجاسة، وهذه النجاسة تظهر فيه ريحه أو طعمه أو لونه، فإن تغير بشيء من ذلك فإنه يكون نجسا. إذن المسألة الأولى، وأن القول الراجح أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه نجست ما حولها مما وقعت فيه، يجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها، ويحكم على البقية بأنه طاهر، لا تسري النجاسة إلى كل أجزائه، يجوز أكله ويجوز بيعه، ولا فرق بين كثير السمن وقليله. هذا القول الأول هو الراجح. هنا قول ثاني، تفريق بين الجامد والمائع، وأن الجامد يحكم فيه بنجاسة ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي، وهذا قال به أكثر أهل العلم، واستدلوا بالزيادة الذي ذكرت في رواية معمر التي عند النسائي وأحمد، والزيادة كما مر معنا سابقا أنها زيادة ضعيفة لا تصح. فالقول الأول هو الأرجح. المسألة الثانية، أن الحكم بطهارة السمن ونحوه مشروط بأن لا يتغير بالنجاسة، أن لا يتغير بالنجاسة التي تظهر فيه ريحه أو طعمه أو لونه، فإن تغير بشيء من ذلك فإنه يكون نجسا، لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه. وغالبا الجامد يكون فيه ما حول النجاسة قليلا لجموده كالسمن مثلا، لذلك رجحنا القول الأول. فوجود هذه الفأرة الميتة في السمن مثلا الجامد يزال ما حوله، أما إذا وقعت مثلا في اللبن أو في العسل مثلا أو في العصير وغيرت هذه النجاسة، نجاسة الفأرة غيرت بالنجاسة ريحه، ريح اللبن أو العصير أو العسل أو طعمه أو لونه بالنجاسة، صار نجسا كاملا، لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه. ينتبه لي هذه المسألة. المسألة الثالثة في الحديث، يلحق بالسمن غيره من المائعات كالزيت والعسل واللبن والعصير ونحوها كما أشرنا، وذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة رضي الله عنها، وإلحاق ما ذكرنا من القياس الواضح، إلحاق المائعات كالزيت والعسل والعصير واللبن الحاقها بالسمن الذي جاء ذكره في الحديث هو من القياس الواضح، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد التاسع 669. مسألة الرابعة في الحديث، دل الحديث بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم خرجت وهي حية أن السمن لا ينجس، ولذا جعل الفقهاء الهرة وما دونها في الخلقة طاهرا في حال الحياة، جعلوا الهرة وما دونها كالفأرة جعلوه طاهرا في حال الحياة. إذا الحديث دل على أن إذا ماتت في هذا السمن؟ لأن جاءت كلام ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، حديث البخاري. فيفهم من هذا، هذه المسألة الرابعة، يفهم من الحديث على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم خرجت وهي حية أن السمن لا ينجس، يجوز استعماله ويجوز بيعه. مسألة الخامسة في هذا الحديث، والكلام في مسألة السمن المائع الذي وقعت فيه الفأرة أنه إنما هو باعتبار أنه يحل أو لا يحل، لكن الإنسان لو كره هذا السمن، لو كرهه لا بأس بإراقة هذا السمن، لا سيما أن له شبهة قوية في كراهته، والشبهة القوية هي أن الجمهور يقولون بتحريم هذا السمن، فإن كان جامدا وكرهه فالأولى عدم إراقته، الأولى يعطيه لغيره أو يتصدق به لأنه لم يتنجس هذا السمن. وقد يكون رميه من باب إضاعة المال المنهي عنه، فإذا كان هو كرهه يعطيه لغيره يتصدق به، هو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في هذا الحديث، في حديث ميمونة رضي الله عنها قال ألقوها وما حولها وكلوا، كلوه قال، فيجوز أكله، لكن إذا النفس كرهت يعطيه لغيره، يعطي هذا السمن لغيره.